بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه وقفتنا الثالثة من وقفات هذه الدورة العلمية 33 بعد 100 الثانية، وهي مع رسالة ومع كتاب رفع اليدين في الصلاة لإمام المحدثين وأمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي. قال أخبرنا الشيخ الإمام العلامة الحافظ المتقن بقية السلف زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن العراقي، والشيخ الإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي بقراءتي عليهما قال: أخبرتنا الشيخة الصالحة أم محمد بنت محمد بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري قالت: أخبرنا جد الشيخ فخر الدين بن البخاري قراءة عليه وأنا حاضرة وإجازة لما يرويه. قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرز سماعا عليه. قال: أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن النرسي. قال: أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن موسى الملاحمي. قال: أخبرنا أبو إسحاق محمود بن إسحاق ابن محمود الخزاعي. قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال: الرد على من أنكر رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع.
هذا جزء منه رحمه الله تعالى، وهو جزء في رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة، رد بها على من خالف في ذلك. والمسألة مع وضوحها ومع اتفاق أهل العلم عليها إلا ما كان من الأحناف الذين خالفوا في ذلك، مسألة واضحة، ولكنه رحمه الله تعالى جعل جزءا في هذه المسألة، ولو أجزاء أخرى جعلها رحمه الله تعالى في مسائل نافعة ومفيدة، منها مسألة خلق أفعال العباد، فقد وضع فيها رحمه الله تعالى جزءا ماتعا نفيسا جمع فيه الآثار، فكان موسوعة علمية في هذا الباب، وهو جزء في خلق أفعال العباد، وقد من الله عز وجل علينا وعلى إخواننا بقراءته وإتمامه. وله جزء آخر ماتع أيضا ونافع في جزء في القراءة خلف الإمام، وهو جزء ماتع جمع أيضا فيه الآثار في ذلك ومذهب الأمة في هذا. وهذا إن شاء الله نحن على مقربة من نهايته. وهذا الجزء الثالث المشهور له، وهو جزء في رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام الركعة الثالثة، أما عند تكبيرة الإحرام هذا متفق عليه عند الأمة كلها. وهذه الأجزاء لها ميزات عند البخاري رحمة الله عليه وغيره، لها ميزات وهي جمع الآثار في هذه المسألة. البخاري رحمه الله يضيف إلى ذلك مذاهب العلماء في هذه المسألة ويناقشها مناقشة علمية فقهية، وهو طويل الباع راسخ العلم له سعة اطلاع شهد بها له القاصي والداني، حتى إنه في الفقه بعضهم قدمه على الإمام أحمد وعلى إسحاق، وهما من هما في الفقه والمكانة العلمية، ولا أقل في هذا من أن يقال بأنه رحمه الله تعالى كان إماما عظيما من أئمة المسلمين في هذا الباب وهو باب الفقه، ويدل على ذلك ما جاء في صحيحه رحمه الله تعالى من التبويبات الدقيقة التي حيرت كثيرا من أهل العلم ممن تناولوا شرح صحيح البخاري، بل إلى اليوم وهي ربما تكون مغلقة يقال فيها بالاجتهاد ولا يقطع فيها بالجزم، وذلك لأنه رحمه الله تعالى آثر الخفية على الجلي، وكان من منهجه ومن عادته كما سيأتينا في عادات البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يؤثر الخفية على الجلي، سواء فيما يتعلق بباب الإسناد أو فيما يتعلق بباب المتن. ولهذا كان صحيح هذا كتابا حافلا جامعا للآثار والأسانيد وللفقه، بل ولبيان مذاهب العلماء بالإشارة إلى ذلك بالإضافة إلى معتقد السنة العظيم الذي ضمنه رحمه الله تعالى صحيحا. وإلا هذه المسألة مسألة عليها اتفق أهل العلم، بل إن استطعت أن تقول بأنه لا يؤبه ولا يعتبر خلاف أهل الأحناف فيها، لأنها مسألة مصادمة للنصوص وليس فيها ولا لها حظ من النظر. ولهذا ذكر جمع كبير الإجماع على هذه المسألة إلا ما وقع من خلاف هؤلاء، ويعد هذا مخالفة وليس من الخلاف المعتبر. ذكر ابن منذر رحمه الله تعالى عن الأوزاعي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك، وكذلك نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى. كذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أن هذه السنة كأنها رأي عين من اتفاق الأمة عليها، كأنها رأي عين، كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويرفع يديه، أي لا خلاف فيها. فقول الأحناف في ذلك لا حظ له من النظر، ولهذا إن استطعت أن تقول بأنه ليس في المسألة خلاف فإن هذا هو الوارد. ليه؟ لأن أجمع العلماء وعلى ذلك ما يعرف فيهم من خالف إلا ما نسب إلى الأحناف. نعم. ولكنه رحمه الله مع وضوح المسألة إلا أنه رحمه الله تعالى ذكر فيها الآثار ليكون هذا من باب تعليم الأمة ونفع الأمة، والحقيقة هذا أمر ما يعني ينتفع به في منهج علمائنا. يا إخواني المسألة قد تكون ظاهرة ويسيرة في عصرنا العصور، لكن قد تلتبس في عصور أخرى، ولهذا أهل السنة يجمعون ويذكرون الآثار لتبقى أصلا في كل عصر، حفاظا ألا تزول هذه المسائل عن محلها الحقيقي إلى غيرها. يعني من كان يعتقد ويظن في يوم من الأيام أنه سيأتي قوم يقولون بأن الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا ينزل ولا إلى آخره، من كان يظن هذا؟ من كان يظن أن يأتي يوم الناس تفخر فيه بالأحزاب والجماعات وغيرها؟ من كان يظن أن ناسا يأتون في يوم من الأيام يقولون بأن الله لا يقدر أفعال العباد؟ من كان يظن هذا؟ فلهذا من طالع مذاهب الناس في كل عصر عرف أنه لا يستهم بمسألة، ما يستهم مسألة ولا تمل من التكرار. كيف إذا كانت الفتن قائمة وملتفة بك من كل مكان ويطالب أهل السنة لا يتكلموا في السنة؟ ما عندكم من المنهج؟ منهج منهج كل شيء منهج. سبحان الله سبحان الله، المفترض أن كل شيء منهج ولو لم يوجد مخالف. كيف والمخالف هو الكثير والموافق غريب؟ كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوضح الشريعة يوم لم يكن في صحابته رجل مبتدع ضال، فكيف وأهل البدع يحطون بك من كل مكان؟ ولهذا لا تأخذوا طريقة الدعوة ولا تأخذوا النظر إلى المنهج من أمثال هؤلاء، خذوه من طريقة السلف الصالح. كرر وقرر ولا تمل، الذي لا يفهم اليوم يفهم غدا، إنما إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يظهر المنهج عند الناس؟ متى يظهر المنهج عند الناس يا أخوان؟ نعم.
الرد على من أنكر رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، وأبهم على العجم في ذلك تكلفا لما لا يعنيه فيما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ومن فعل أصحابه وروايتهم كذلك، ثم فعل التابعين واقتداء السلف بهم في صحة الأخبار بعد الثقة عن الثقة من الخلف العدول رحمهم الله تعالى. انتبه،
سوف يذكر هذه الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله وكفى بذلك، ومن فعل أصحابه وروايتهم كذلك، ثم فعل التابعين واقتداء السلف بهم في صحة الأخبار بعد الثقة عن الثقة من الخلف العدول رحمهم الله تعالى، وأنجز لهم ما وعدهم على ضغينة صدره وحرجة قلبه نفارا من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم مستحق لما أحمله استكبارا وعداوة لأهلها لشوب البدعة لحمه وعظامه ومخه وأنسته باحتفال العجم حوله اغترارا. لعله يقصد يعني بعض الناس الذين كانوا في زمانه وعصره وقد رفع لواء هذا أو تعصب لأبي حنيفة رحمه الله. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا خلاف من خالفهم. ماض ذلك أبدا في جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحياء ما أميتت.
نعم هذا النص عظيم. لا تزال فعل مضارع يدل على الاستمرار ويدل على بقاء الحق في هذه الأمة إلى آخر الزمان حتى تقوم الساعة حتى يأتي أمر الله أي ساعتهم هم. وإلا فالله عز وجل يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فساعة أهل السنة والجماعة سيبقى والحمد لله من يعمل بهذا الحق، ومهما كان غريبا الحق فإنه يتمسك به من شرح الله سبحانه وتعالى صدره. نعم.
وإن كان فيها بعض التقصير بعد الحث والإرادة على صدق النية وأن تقام للأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أتيح على الخلق من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير عزيمة حتى يعزم بما أتيح فعل ما نهى،
حتى يعزم على ترك فعل من نهى
من نهى أو عمل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر الله خلقه وفرض عليهم طاعته وأوجب عليهم اتباعه وجعل اتباعهم إياه وطاعتهم له طاعة طاعة نفسه عز وجل.
عظم المن والطول،
عظم المن والطول، فقال وما
يعني عظيم المن والطول. نعم. فإن الله عز وجل جعل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة من يطع الرسول فقد أطاع الله. والسنة داخلة في القرآن وهي مبينة له وشارحة ومفصلة، فمن أنكر السنة كفر، لأن من أنكر السنة أنكر القرآن. أليس في القرآن وما تأكم رسوله فأخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليس في القرآن ما يطع رسوله فقد أطاع الله؟ أليس في القرآن وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله رسول أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم؟ أليس في القرآن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا؟ فمن أنكر السنة كفر بالإجماع، هذا إجماع، من أنكر السنة كفر. أما إذا كان لا يرى حجية خبر الأحاد في بعض الأبواب كالاعتقاد وغير ذلك فهذا أضل من حمار أهل، لكن لا يكفر، هو مؤمن بها كلفظ وكذا، لكن يرى أن خبر الأحد هذا اللي هو النص الذي يؤمن به لا يعمل به في باب الاعتقاد ولا يحتج به في باب الاعتقاد لأنه ظنية الدلالة عنده والعقيدة يطلب له اليقين في زعمه، ولهذا لا يأخذه بخبر الأحد، هذا ضلال. أما من أنكر السنة وقال حسبنا ما في القرآن فهذا كافر والعياذ بالله. إذا أنكر السنة القولية الفعلية، أنكر السنة متواترها وأحادها ولم يرى حجة فهذا كافر بإجماع المسلمين، وهم الذين بين النبي حالهم صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يجلسون على آرائكهم يقولون حسبنا ما جاء في القرآن، ألا إنما حرم رسولك كما حرم الله. نعم.
فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم.
وقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نعم.
وقال
يعني أن الإنسان ينبغي أن يستسلم السنة ظاهرا وباطنا ولا يكون في صدره حرج مما جاءت به سنة رسول الله، بل ينشرح صدره لذلك ويفرح بالسنة، ولو خالف ذلك هواه فإن السنة خير له من هذا الهوى الذي هو عليه، فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى صحيح. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله. نعم. فالإنسان يكون خاضعا للسنة متبعا له ويخرج من هواه واختياره إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أرعى له. نعم. وأحفظ له.
وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال
أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أي أمر الرسول أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتبلغوا السنة ولا يعمل به، هذه أعظم الفتنة يا إخوان، هذا أعظم الفتنة أن تبلغك السنة ولا تعمل به. إنما المسلم منقاد يقول سمعنا وأطعنا، وهذا ليس فقط في أصول ولا أو عقيدة وأمور كبار، بل في أدنى شيء. متى ما بلغتك السنة في أدنى شيء على وجه تلزمك يعني ثابت، وعلى وجه الدلالة فيه ليس متنازع فيها، ليس من بلغك السنة مثلا أو جاء لك بسنة هذه السنة أنت لا تثبتها لأن مثلا عندك هذا الحديث حديث ضعيف، أو هو ثابت ولكن الدلالة التي يلزمك بها أخوك ليست ملزمة لك ولا هي ظاهرة عندك، بل عندك ما يعارضها، وإنما السنة الواضحة، السنة الواضحة التي ثبتت عندك وسلمت من المعارض المعتبر وليس التقليد، إنما معارض لها معارض المعتبر إما بالنسخ أو بالتخصيص أو بالتقييد أو غير ذلك مما قد يكون عذرا لك في ترك العمل بهذا الحديث. لكن إذا بانت السنة وجب أن تقول السمع سمعنا وأطعنا. نعم.
وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
نعم.
فرحم الله عبدا استعانه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتصاص أثره، ويستعيده تبارك وتعالى من شر نفسه، ويستلهمه رشده لقوله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
الله أكبر، هذه كلمات رائعة عظيمة. فرحم الله عبدا استعانه باتباع رسول الله، استعان الله باتباع رسول الله. ما الوسيلة؟ فين إسماعيل اللي كان يريد يقول هؤلاء الذين خالفوا الشريعة يقولون هذه من باب الوسائل ليس من باب الغايات؟ ما وسائلهم يا أخوان؟ وسائل هي مخالفة للشرع. هل الإنسان يستعين بالمخالفة على حصول تمكين أو حصول خير؟ استعن بالمشروع حتى يحصل لك التمكين والفرج. استعان بماذا؟ استعان الله باتباع رسول الله، استعان الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله ثم استعان الله، فتكون العبودية وسيلة إلى هذا. فالإنسان يستعين بالمشروع لا بالممنوع، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم مخرجا. ده الوسائل عندنا، إنما الوسائل يقال الغايات تبرر الوسائل، طالما غايتك نبيلة إذا اتخذ أي وسيلة. أبدا. والله يا أخواني واحد يحفظ 6000 حديث تقريبا من سنة رسول الله، وعلى المنبر في أول الثورة وكذا يقول: شوفوا اركبوا كل شيء حتى إذا وصلتم الحكم وكذا فاتركوا ما ركبتموه. هذا معنى كلامه، يعني ما يأتي واحد اليوم يقول خروج على سلطان ولا السلف ولا ما أدري، دعونا من هذا، دي فرصة، فرصة. وإذا حكمنا تنصحنا بعد ذلك بأن نقول ده مخالف السنة وده موافق السنة وهذا حلال وهذا حرام. ولهذا ما ركبوا إلا مطية الهوى، إنما النجاة في مركب واحد فقط، هو ماذا؟ سفينة نوح. فالسنة سفينة إيه؟ نوح. من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك. هذه سفينة نوح، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. تقول بقى سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذه السنة، اركبها. ثم إنك مكلف بماذا؟ إنما أنت مكلف بعبودية رب العالمين، وعبودية رب العالمين قائمة على الإخلاص والمتابعة. إنما تمكين أو شيء من هذا، هذا عند الله سبحانه وتعالى. تعبد ربك بفريضة الوقت، أنت الآن 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 لك عبودية، دقيقة القادمة لك عبودية، عطست عبودية، الحمد لله يرحمك الله يديكم الله ويصلح بالكم. طب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إيه رأيكم؟ يعني بدل ما يقول الحمد لله قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة على رسول الله عبادة يا إخوان ولا ليست عبادة؟ عبادة. طيب الرجل ترك الحمد لله وصلى ولا زاد الصلاة على الحمد؟ أهو يبقى على قاعدة الناس نور على نور. والرجل ده ما كفرش بالله ولا شيء، ولا قال مدد يا بدوي ولا مدد يا رسول الله، ده بيقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لكن ماذا كان المنهج كله، كل المنهج في كلمة ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحمد ربي وأصلي وسلم على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا موضع خاص، ما هكذا علمنا رسول الله. هو ده الدين كله يا هشام، هو ده الدين كله. ولهذا الدين يتسع و يضيق مع منهج الصحابة. المسألة مش رسالة رفع اليدين في الصلاة، المسألة ايه؟ رفعت السنة في كل شيء، رفعت السنة في كل شيء. وهذه الرسالة انما يقطر من محيط هذه الشريعة، يحمل همها من؟ البخاري رحمة الله عليه. واضح يا اخواني؟ وانا اقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا على رسول الله. يبقى انا بقى اركب كل شيء مش الحمد لله والصلاة والسلام، ان هذه. ولهذا انظر الى ابن مسعود، قوم ماذا كانوا يصنعون في المسجد يا اخوان؟ كانوا في سيناء يفجرون، ولا كانوا في العراق يكفرون؟ في المسجد يذكرون سبحان الله الحمد لله الله اكبر وعدهم بحصر. ماذا عسى ان تبلغ هذه في المصائب التي يفعلها؟ لا، لكن شوف منهج ابن مسعود ومنهج الصحابة. أبو موسى يأتي ابن مسعود قبل صلاة الغداء كما ذكر الدارمي رحمة الله عليه، قبل صلاة الغداء أخرج أبو عبد الرحمن، إذا الطلاب عنده أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. حتى إذا خرج أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود اكتنف، ثم سأل عن حال هؤلاء، ثم جاء فوقف على رؤوسهم. هذه مسألة عندنا ربما الذي يتكلم فيها قد يقال أنت متشدد، أنت متشدد. ماذا قال ابن مسعود لما نهاهم عن ذلك؟ قالوا والله ما ردنا إلا البر يا أبا عبد الرحمن. قال كم من مريد الخير لم يبلغه. ثم قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر وأصحاب رسول الله متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله أو أنكم مفتتحوا. شو بقى الكلمة؟ هو ده الخلاصة، ده نقط الزير. نقط الزير، عارف نقط الزير ده بقى لا. النقط بعد ثلاث أسابيع تاخد لك إيه؟ جيرك الخمسة لتر كده خلاص. ده نقط الزير، ده نقط الزير. أو مفتتحوا باب ضلالة، إحنا بنقف حتى إذا فتح قلنا الله سدوا الباب. سدوا فين بقى؟ خلاص بحر المتوسط جاء كله، هتسد فين؟ هتسد فين؟ انت ماذا عسى ان تصنع؟ سيجربك السيل. لكن لو حصل ادنى تسريب كده، ها تسريب نقطة، فوقفنا نسد، كل قدر ان يسد. لكن اذا جاء الطوفان من يسد يا اخوان؟ جرف كل الناس. او انكم مفتتح باب ضلال. المسألة ليست عندنا فقط أن تسبح على حصى أو تسبح أو سبع على غير طريقة النبي، مسألة لا، أصحابه وأنتم، أصحابه وأنتم. أو مفتتح باب إيه؟ يقول روف لقد رأيتم يوما نهروان يطاعننا بالرمح. يبقى إذن هذه السنة مش الغاية تبرر الوسيلة والكتل، والله ولو كتل الوسيلة شركا عندهم فضلا عن كبيرة من كبائر الذنوب. نعم نعم. هو نعم، واحد يعارض ترد عن مخالف في السنة، من الذي قال؟ ما ترد الردود بس فقط إذا خالفت واجبا أو وقعت في بدعة؟ لا، ولو أدنى شيء. ولهذا احنا ما نعارض الإنسان يصنف مصنفا يا إخواني في إشارة الأصبع أو في النزول على الركبة، لكن صاحب المنهج الذي غار على السنة بغار على السنة كلها. فتراه له المصنف في النزول على ركبته، له المصنف في التحريك، له المصنف في رفع الأيدي، له المصنف في جزء في أفعال العباد، له المصنف في التوحيد ورد على الجهمية والمعتزلة والقدرية. شفت؟ له مصنف جزء في القراءة خلف الإمام، جزء في رفع اليدين، جزء في خلق أفعال العباد، جزء مصنف في كتاب التوحيد والرد على الجهمية والقدرية. هذا هو. لكن تأتي تنهى الصحبة عن النزول على الركبة في مسألة فيها الاجتهاد من أقوى ما يكون، ثم لا تنهى الصحبة عن النزول إلى الميادين خروجا على السلاطين، يبقى هذا ليس منهجا، هذا ليس منهجا. لكن مسائل العلم ولو خالف أقل واحد، وليس باللازم أن يكون الخطأ مجانب للصواب في مسألة متفق عليه، بل حتى في مسائل الاجتهاد صنف في مسائل الاجتهاد والمسائل الشاذة مقررة صنف فيها ما في مشكلة، تبين أن الراجح مثلا في المسألة كيت وكيت وكيت، لا إشكال، ما في إشكال، هذا من العلم. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة حذو منكبيه، وإذا أراد رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك.
قال إذا كبر للصلاة حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. نعم.
قال البخاري وكذلك يروى عن 17
إذن الرفع في هذه المواضع كلها، ثلاثة مواضع في كل ركعة عند تكبيرة الإحرام ثم عند الركوع والرفع من الركوع، هذا في كل ركعة، ثم إذا قام إلى الركعة الثالثة رفع يديه. نعم.
قال البخاري وكذلك يروى عن 17 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، منهم أبو قتادة الأنصاري وأبو أسيد
وعند الرفع منهم. نعم، عند الركوع وعند الرفع منهم، عندنا زيادة هذه. نعم.
منهم أبو قتادة الأنصاري وأبو سيد الساعدي البدري ومحمد بن مسلمة البدري وسهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة الدوسي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي ووائل بن حجر الحضرمي ومالك بن الحويرث وأبو موسى الأشعري وأبو حميد الساعدي الأنصاري وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأم الدرداء رضي الله تعالى عنهم.
نعم.
وقال الحسن وحميد بن هلال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم، فلم يستثني أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أحد.
كان الحسن وحميد بن هلال، قال الحسن وحميد بن هلال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم، هذا مطلق بينته الروايات الأخرى، أي يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع من الركوع. نعم.
فلم يستثني.
وقال الحسن،
وقال الحسن وحميد بن هلال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم، فلم يستثني أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أحد، ولم يثبت عند أهل العلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه
أبدا، لم يثبت هذا، لم يثبت هذا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت حاشية هنا، قال البياقي في المعرفة وقد روينا رفع اليدين عند الركوع والرفع منه عن أكثر من 20 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المبشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. لا نعلم سنة اتفق على روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المبشرة يعني بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. وقال البيهقي هو كما قال الحاكم أبو عبد الله انت. فذكر أسماء 30 من الصحابة منهم العشرة رضي الله عنهم كذا ذكروا في نصب الراية. وقال العراقي في فتح المغيث وقد جمعت رواته فبلغوا نحو 50 ولله الحمد. وقال في تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد واعلم أنه روي رفع اليدين من حديث 50 من الصحابة منهم العشرة. وقال أبو زرعة ولده في طرح التثريب لكن ابن عبد البر في التمهيد اتصل على 13 والسلفي قال رواه 17 ومن علمه حج على من لم يعلم. نعم، هذا كله ورد، هؤلاء جميعا ورد عنهم ولم يرد عنهم ما يخالف ذلك، ولهذا يصح الإجماع في هذه المسألة ولا عبرة بمن خالف. نعم.
ويروى أيضا عن عدة من علماء مكة وأهل الحجاز والعراق والشام والبصرة واليمن، عدة من أهل خراسان منهم سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والنعمان بن أبي عياش والحسن وابن سيرين وطاووس ومكحول عبد الله بن دينار ونافع وعبيد الله بن عمر والحسن بن مسلم وقيس بن سعد وعدة كثيرة. وكذلك يروى عن أم الدرداء أنها كانت ترفع يديها. وكان عبد الله بن المبارك يرفع يديه، وكذلك عامة أصحاب ابن المبارك منهم علي بن الحسن وعبد الله بن عثمان ويحيى بن يحيى ومحدث أهل بخارى منهم عيسى بن موسى وكعب بن سعيد ومحمد بن سلام وعبد الله بن محمد المسندي وعدة ممن لا يحصى لاختلاف بين لاختلاف بين من وصفنا من أهل العلم. وكان عبد الله بن الزبير وعلي بن عبد الله ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم يثبتون عامة هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونها حقا، وهؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم.
نعم، وهم قدوة لمن بعده، فهم أهل العلم في زمانهم وهم قدوة لمن بعده ولا ينبغي مخالفته، فهم أهل الأثر وأهل الفقه والرواية والدراية. نعم.
وكذلك يروى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك بين السجدتين.
يعني لا يرفع من قعود، فالرفع من السجدة الأولى وكذلك عند السجود لا يرفع يديه صلى الله عليه وسلم إلا من قيام. نعم. وقال هذه أحد الأوجه بجوار ما روي عن الصحابة في هذه المسألة، أحد الأوجه في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيدين، أنهم قالوا بأن الناظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يرفع يديه حال القيام، حال القيام، وهذه الصلاة لا ركوع فيها اللي هي الجنازة ولا سجود، ولهذا ترفع الأيدي. هذا من جهة النظر يعني، أما من جهة الأثر فهذا وارد عن أصحاب جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم لهم مخالف الرفع في جميع التكبيرات، في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، هذا الوارد عن بعض أصحاب رسول الله وليس لهم مخالف في ذلك، وليس لهم مخالف في ذلك. نعم.
قال علي بن عبد الله.
نعم. نعم. لا لم يرد إذا قام إلى الثالثة، إذا قام. نعم. كان البلد في إيه؟ لا أنت اتبع السنة ما تتبع أهل البلد. نعم.
قال علي بن عبد الله وكان أعلم زمانه رفع الأيدي حق على المسلمين بما روى الزهري عن سالم عن أبيه. والحدث نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد
رفع الأيدي حق على المسلمين بما روى الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو قال شهدت أبا حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة ابن ربعي يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف؟ فوالله ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له تباعة. قال بل راقبته. قالوا فاذكر. قال كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتين فعل ذلك، فعل مثل ذلك.
نعم. إذن هذه أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة، إذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك، وإنما يرفع يديه إذا استوى قائما. نعم.
قال البخاري سألت أبا عاصم عن حديث عبد الحميد بن جعفر فعرفه. قال فحدثني عبد الله بن محمد عنه قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال شهدت أبا حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله فقالوا كلهم صدقت. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا فريح بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام فكبر فرفع يديه ثم رفع يديه حين كبر للركوع ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه. قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بكير قال أخبرنا ابن إسحاق عن العباس بن سهل الساعدي قال كنت بالسوق مع أبي قتادة وأبي أسيد وأبي حميد كلهم يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأنهم جميعا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهم ينقلون صلاة رسول الله، وكانوا حريصين على نقل صلاة رسول الله إلى الأمة. نعم، قولا وعملا. فبعضهم علم الأمة كيف كان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم، كما نقل عن مالك بن حويرث في الصحيحين، وكما جاء أيضا عن أنس في الصحيحين. نعم،
فقالوا لأحدهم صل، فكبر ثم قرأ ثم كبر ورفع، فقالوا أصبت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك وسليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع ويصنع إذا رفع رأسه من الركوع
ولا يرفع يصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، يعني يفعل ذلك أيضا ويرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع. نعم،
يصنع أم يضع يا شيخنا؟
لا يصنع. نعم،
ولا يرفع في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال أنبانا قيس بن سليم العنبري قال سمعت علقمة بن وائل بن حجر قال حدثني أبي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكبر حين افتتح الصلاة ورفع يديه ثم رفع يديه حين أراد أن يركع وبعد الركوع، فكبر حين افتتح الصلاة ورفع يديه ثم رفع يديه حين أراد أن يركع وبعد الركوع. قال البخاري وروى أبو بكر النهشري عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا رفع يديه في أول التكبير ثم لم يعد بعده. وحديث عبيد الله أصح مع أن حديث كليب هذا لم يحفظ رفع الأيدي.
وحديث عبيد الله أصح. نعم،
وحديث عبيد الله وشاهد. فإذا روى رجلان عن محدث قال أحدهما رأيته فعل، وقال الآخر لم أره فعل، فالذي قال قد رأيته فعل فهو شاهد، والذي قال لم يفعل فليس هو بشاهد لأنه لم يحفظ الفعل.
اللي هي قاعدة المثبت المقدم على النافي. يقول قال بخير أبو بكر أن شلي عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا. نعم،
وهكذا قال عبد الله بن الزبير لشاهدين شهد أن لفلان على فلان 1000 درهم بإقراره، وشهد آخران أنه لم يقر بشيء فإنه يقضي بقول الشاهدين اللذين شهد بإقراره ويسقط ما سواه. وكذلك قال بلال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وقال الفضل بن عباس لم يصل، فأخذ الناس بقول بلال لأنه شاهد ولم يلتفت إلى قول من قال لم يصل حين لم يحفظ. وقال عبد الرحمن بن مهدي ذكرت للثوري حديث النهشلي عن عاصم بن كليب فأنكره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبانا مالك عن ابن شهاب عن ثاني بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال أخبرنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي ويس عن سليمان بن بلال عن العلي أنه سمع سالم ابن عبد الله أن أباه كان إذا رفع رأسه من السجود فأراد أن يقوم رفع يديه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا استقبل الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه،
يعني الركعتين. نعم،
ولحدثنا الحميدي قال أنبانا الوليد بن مسلم قال سمعت زيد بن واقد يحدث عن نافع أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى.
نعم،
قال البخاري
يدل على أن السنة ثابتة عليه فيرميه بالحصى تنبيها له على هذه السنة التي هو من أعظم رواتها رضي الله عنه عبد الله بن عمر، فكان يفعل ذلك إنكارا عليه مما يدل على تواتر هذه السنة عندهم. نعم.
قال البخاري: ويروى عن أبي بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد أنه لم ير ابن عمر رفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، وروى عنه أنه
وروى عنه أهل العلم
أنه لم يحفظ من ابن عمر إلا أن يكون
لم يحفظ من ابن عمر إلا أن يكون
ابن عمر سهى كبعض ما يسهو الرجل في الصلاة في الشيء بعد الشيء، كما أن عمر
يعني أن ثابت عنه، فيحمل هذا الموضع لو صح عن ابن عمر أنه هذا أن هذا سهو منه. إنسان قد يسهو مع وجود السنة قد يسهو، نعم، فلا يعد هذا إيه سنة. نعم.
وكما أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ربما يسهون في الصلاة فيسلمون في الركعتين والثلاث، ألا ترى أن ابن عمر كان يرمي من لا يرفع يديه بالحصى؟
فكيف تترك هذا مع روايته؟ هذا من جاء عملية مع روايته للرفع الثابت عنه رضي الله عنه كما في الصحيحين، ثم تترك هذا وتأتي إلى موضع أنه لم يرفع فيه، هذا إذا صح عنه. نعم.
فكيف يترك ابن عمر شيئا يأمر به غيره وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟
نعم.
قال البخاري: قال يحيى بن معين: حديث أبي بكر عن حسين إنما هو توهم منه
لا أصل له. نعم، هذا كلام ابن معين، هذا من جهة الثبوت، قال حديث أبي بكر عن حسين إنما هو توهم منه لا أصل له، لأن الثابت عن ابن عمر خلاف ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الأعلى ابن مسهر قال حدثنا عبد الله بن العلاء ابن إيش؟
نعم،
العلاء ابن منشا
قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر
حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثنا عمر بن المهاجر قال كان عبد الله بن عمرو
بن المهاجر. نعم.
عمرو.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن المهاجر قال كان عبد الله بن عامر يسألني أن أستأذن له على عمر ابن عبد العزيز، فاستأذنت له عليه، فقال الذي جلد أخاه في أن يرفع يديه إن كنا لنؤدب عليه ونحن غلمان بالمدينة فلم يأذن له.
لنؤدب عليه ونحن غلمان بالمدينة. نعم، فلم يأذن له.
قال البخاري: وكان زائدة لا يحدث إلا أهل السنة اقتداء بالسلف.
الله أكبر، الله أكبر. قال البخاري: وكان زائدة لا يحدث إلا أهل السنة، مش لا يحدث إلا عن أهل السنة، هذا أعلى يا أخواني، لا يحدث إلا أهل السنة. وفي ذلك قصة ذكرها رحمة الله عليه زائدة لما قال له جليس: متى كان الناس يسألون عن هذا؟ لما كان يسأل عن السنة قال: متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال: ومتى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر؟ نعم.
ولقد رحل قوم إلى أهل من أهل بلخ مرجئة إلى محمد بن يوسف بالشام، فأراد محمد إخراجهم منها حتى تابوا من ذلك ورجعوا إلى السبيل والسنة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نسأل الله أن يرحم ضعفنا، هؤلاء هم أهل الحديث بحق الذين فسر بهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. قالوا: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ أهل الحديث الذين يأخذون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفون أهل الرأي، وليس أهل الحديث الذين يعرفون علل الأحاديث ويحفظون الكثير وربما الألوف من الأحاديث ولا يعملون بها ويكونون من أهل الرأي والبدعة والضلالة. نعم، فهؤلاء عند الإطلاق لا يقال من أهل الحديث. نعم، لما أهل الحديث الذين يقابلون أهل الرأي، فأراد محمد إخراجهم منها حتى تابوا من ذلك ورجعوا إلى السبيل والسنة. نعم.
ولقد رأينا غير واحد من أهل العلم يستثيب أهل الخلاف فإن تابوا وإلا أخرجوهم من مجالسهم.
نعم.
ولقد كلم عبد الله بن الزبير سليمان بن حرب وهو يومئذ قاضي مكة أن يحجر على بعض أهل الرأي، فحجر عليه سليمان فلم يكن يجترئ بمكة أن يفتي حتى خرج منها.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا شريك عن ليث عن عطاء قال: رأيت ابن عباس وابن الزبير وابا سعيد وجابرا يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا. قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان إذا كبر رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول قال: رأيت أنس بن مالك إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه ويرفع كلما ركع ورفع رأسه من الركوع.
نعم، فكل هذه أثار وردة عن الصحابة رضي الله عليهم تدل على أن هذه كما قلنا سنة عملية متواترة في أصحاب رسول الله منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال رأيت ابن عباس يرفع يديه حيث كبر وإذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قيس بن سعد عن عطاء قال صليت مع أبي هريرة فكان يرفع إذا كبر وإذا ركع.
كان يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عمرو بن مرة قال دخلت مسجد حضر موت فإذا علقمة بن وائل يحدث عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه قبل الركوع وبعد. قال حدثنا خطاب بن عثمان عن إسماعيل عن عبد ربه ابن سليمان ابن عمير قال رأيت أم الدرداء ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا إسماعيل قال حدثني عبد ربه ابن سليمان. say
في بعض هذه الأثار يعني فيها مقال وفيها ضعف لكن كما قلنا تواتر الأثار في هذا الباب كاف إن شاء الله. نعم.
قال حدثني عبد ربه بن سليمان بن عمير قال رأيت أم الدرداء ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة وحين تركع وإذا قالت سمع الله لمن حمده
رفعت يديها وقالت ربنا ولك الحمد. نعم.
قال البخاري ونساء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هن أعلم من هؤلاء حين يرفعن أيديهن في الصلاة.
نعم. قال حدثنا ونساء بعض أصحاب النبي هن أعلم من هؤلاء الذين لا يرون سنة الرفع حين رفعن أيديهن في الصلاة، يعني أن هذه السنة متواترة حتى النساء اللواتي يصلين في البيوت هن أعلم بهذه السنة من هؤلاء الذين ينكرون هذه السنة. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن الثار قال رأيت ابن عمر يرفع يديه في الركوع فقلت له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه.
نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أن كبر رفع يديه فلما أراد أن يركع رفع يديه. قال البخاري ويروى عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند الركوع وإذا رفع رأسه. قال البخاري وفيما ذكرنا كفاية لمن يفهمه إن شاء الله تعالى.
نعم، أي كفاية في إثبات هذه السنة المباركة التي ثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة ومما عليه سلف الأمة. نعم.
قال حدثنا محمد بن القاتل قال حدثنا عبد الله عن ابن جريج
لكن كان البخاري يقول لكن سأزيدكم مما ورد عن التابعين أيضا حتى تعلموا أن هذا القول وتلك السنة المتواترة كانت في الأمة في الصحابة والتابعين. نعم.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله يعني ابن جريج قراءة قال أخبرني الحسن بن مسلم أنه سمع طاووسا يسأل عن رفع اليدين في الصلاة قال رأيت عبد الله يرفعون أيديهم لعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير.
الله أكبر، هؤلاء العبادلة الثلاثة يرفعون أيديهم. نعم.
قال طاووس في التكبير الأولى التي للاستفتاح في التكبيرة الأولى التي للاستفتاح باليدين أرفع مما سواهما بالتكبير. قلت لعطاء أبلغكم أن التكبيرة الأولى أرفع
من التكبيرة الأولى أرفع مما سواها من التكبير؟ قال لا. نعم، لأن التكبير واحد، رفع اليدين على مستوى واحد سواء في تكبيرة الإحرام أو عند الركوع أو رفع من الركوع، صفة واحدة. نعم، كان يرفع اليدين حذو المنكبين. نعم.
قال البخاري ولو تحقق حديث مجاهد أنه لم يرى ابن عمر يرفع يديه لكان حديث طاووس وسالم ونافع
ومحارب بن ثار وأبي الزبير حين رأوه أولى. نعم، هذا لو تحقق،
لأن ابن عمر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما رواه أهل العلم من أهل مكة والمدينة واليمن والعراق أنه كان يرفع يديه. حتى نعم. لقد حدثني مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أيديهم المراوح يرفعونها إذا ركعوا.
كأنما أيديهم المراوح. نعم.
يرفعونها إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم.
نعم. فدل هذا على أن الذي نقله الحسن عن أصحاب الرسول فيما مر مطلقا أنه مقيد بهذا، يرفعونها إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. نعم. لأن المنقول عنه فيما مضى يرفعون أيديهم. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا كأن أيديهم حيال آذانهم المراوح،
كأنها المراوح.
قال البخاري فلم يستثني الحسن وحميد ابن هلال أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أحد.
نعم، ولم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زائدة بن قدامة قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي قال حدثنا أبي أن وائل بن حجر أخبره قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه ثم لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها، ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد عليهم جل الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب. قال البخاري ولم يستثني وائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه.
نعم.
قال البخاري ويروى عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال ابن مسعود رضي الله عنه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة. وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه ثم لم يعد. فهذا أصح.
قال أعد.
وقال أحمد
قال ابن مسعود رضي الله عنه ألا أصلي لكم،
وقال قال ابن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة.
إلا مرة يعني عند تكبيرة الإحرام. وقال أحمد ها.
وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه ثم لم يعد. فهذا نعم. أصح لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم، لأن الرجل ربما حدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب.
إذن يكون هذه اللفظة ولم يرفع يديه إلا مرة أي أنه لم يعد إلى رفعه. قال نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس، أحمد بن حنبل يقول عن يحيى بن آدم قال نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه ثم لم يعد، يعني ليس فيه نفي الرفع بعد ذلك. نعم. وكيف تخفى هذه السنة على ابن مسعود وهي متواترة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود قال حدثنا علقمة أن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر ورفع يديه ثم ركع فطبق يديه جعلهما بين
ركبتيه. هذا لأنه لم تكن بلغته السنة بعد في وضع اليدين على الركبتين. نعم. وكان قد نسخ ذلك كما جاء في صحيح الإمام مسلم. نعم.
فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل ذلك في أول الإسلام ثم أمرنا بهذا.
نعم. فدل هذا على نسخ ماذا؟ على نسخ التطبيق، تطبيق اليدين وجعلهما بين الركبتين، إنما نسخ ذلك وجعلت الأيد على الركب حال الركوع. نعم.
قال البخاري وهذا المحفوظ عن عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود.
نعم.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي الزناد ها هنا عن ابن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر. قال سفيان لما كبر الشيخ لقنوه ثم لم يعد فقال ثم لم يعد.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
قال نعم. البخاري وكذلك روى الحفاظ من سمع من يزيد ابن أبي زياد قديما.
قال البخاري وكذلك روى الحفاظ. نعم.
من سمع من يزيد ابن أبي زياد قديما منهم الثوري وشعبة وزهير ليس فيه ثم لم يعد.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر حذو أذنيه
نعم.
قال البخاري وروى وكيع
سواء كبر تكبيرة الإحرام أو للركوع أو عند الرفع من الركوع يرفع إذا كبر حذو أذنيه. نعم.
قال البخاري وروى وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى الحكم ابن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن ليلى عن ابن أبي ليلى
عن البراء عن ابن أبي
عن البراء
ليلى
قال
عن
رأيت
البراء رضي الله عنه قال
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر ثم لم يرفع. قال البخاري وإنما روى ابن أبي ليلى هذا من حفظه فما فأما من حدث عن ابن أبي ليلى من كتابه فإنما حدث عن ابن أبي ليلى عن يزيد فرجع الحديث إلى تلقين يزيد والمحفوظ ما روى عنه الثوري وشعبة وابن عيينة قديما.
نعم لأن هذا من كتاب. يقول البخاري فأما من حدث عن ابن أبي ليلى من كتابي فإنما حدث عن ابن أبي ليلى عن يزيد فرفع الحديث إلى تلقين يزيد والمحفوظ ما روى عنه الثوري وشعبة وابن عيينة قديما. نعم.
قال البخاري وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث وكيع عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال دخلت علي عن جابر بن سمرة قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن رافعي أيدينا في الصلاة
رافعوا أيدينا في الصلاة رافعوا. نعم
مش حالي شخنا
ونحن رافعوا أيدينا. نعم
ونحن رافعوا أيدينا في الصلاة فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام.
كأنها أذناب خيل شمس. نعم اسكنوا في الصلاة
اسكنوا في الصلاة فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام.
كان هذا حال جلسة التشهد. نعم
كان يسلم بعضهم على بعض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأيدي في التشهد ولا يحتج بمثل هذا من له حظ من العلم هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه ولو كان كما ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة وأيضا تكبيرات الصلاة العيد منهيا عنها لأنه لم يستثن رفعا دون رفع.
وقد هذا أيضا على مذهبه في تكبيرات العيدين كذلك يعني قالوا أيضا تكبيرات صلاة العيد. نعم
وقد بينه حديث حدثناه أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبيد الله بن القبطية قال سمعت جابر بن سمرة يقول كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم السلام عليكم وأشار مسعر بيديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هؤلاء يؤمنون بأيديهم
يؤمون بأيديهم
كأنها أذناب خيل شمس
أذناب خيل شمس
إنما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه من عن يمينه ومن عن شماله.
نعم.
قال البخاري فليحذر امرؤ أن يتأول أو يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك قال سألت سعيد بن جبير عن رفع اليدين في الصلاة فقال هو شيء تزين به صلاتك. قال أخبرنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يكبر بيديه حين يستفتح وحين يركع وحين يقول سمع الله لمن حمده وحين يرفع رأسه من الركوع وحين يستوي قائما. قلت لنافع كان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن قال لا. قال أبو عبد الله ولم يثبت عند أهل النظر ممن أدركنا من أهل الحجاز وأهل العراق منهم عبد الله بن الزبير وعلي بن عبد الله بن جعفر ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي هؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم فلم يثبت عند أحد منهم علمنا في ترك رفع الأيدي
علم في ترك رفع الأيدي
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه.
نعم.
قال حدثنا محمد
لا روي ذلك في سنة مرفوعة إلى رسول الله ولا روي ذلك عن أحد من أصحاب رسول الله. نعم وما ورد عن ابن مسعود مما مضى بيّن البخاري رحمه الله تعالى أن المحفوظ عنه أن النفي هذا غير محفوظ وكذلك ما روي عن ابن عمر فإن هذا مخالف لما ورد التصريح عن ابن عمر في رفع الأيدي فلعل هذا إن صح يكون سهوا من ابن عمر مرة فلا يعارض هذا ما ثبت عنه رضي الله عنه بل إنه كان يرمي بالحصى من لم يرفع يديه حال هذه التكبيرات. نعم
قال حدثنا نعم.
لا هو علل التعليل العلمي، علل التعليل العلمي هنا أن هذا إنما كان من حفظه، ولكن ما كان من كتابه هذا أضبط، ما كان من كتابه هذا أضبط. نعم.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كان يقولان إذا كبر أحدكم للصلاة فليرفع يديه حين يكبر وحين يرفع رأسه من الركوع، وكان ابن سيرين يقول هو من تمام الصلاة. قال حدثنا أبو اليمان قال أنبانا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير
في هذا منقول عن أخي فروع عن الأئمة. قال أحمد محمد عن يحيى بن آدم قال نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصي بن كليب ليس فيه، يبقى عندنا نافيه ليس فيه ثم لم يعد، فهذا صح لأن الكتاب أحفظ عند العلمي، لأن الرجل يحدث بالشيء ثم يرجع الكتاب فيكون كما في الكتاب. نعم. إذا مروا عنه هذا ومروا عنه ذلك فنلجأ إلى الترجيح، فالترجيح يكون بموافقة الكتاب هذا أولى، لأن الإنسان قد ينسى ويهم، أما الكتاب هذا مضبوط. نعم.
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، وقال ربنا لك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. قال البخاري وكان ابن المبارك يرفع يديه وهو أكثر أهل زمانه علما فيما نعرف، فلو كان فلو لم يكن
كان ابن المبارك يرفع يديه وهو أكبر أهل زمانه علما فيما يعرف أو نعرف. نعم.
فلو لم يكن عند من لا يعلم من السلف علم
فلو لم يكن عنده من لا يعلم. نعم. أنت النسخة اللي عندك فيها أخطاء شوي. نعم. فلو لم يكن يعني الله يعينك، فلو لم يكن عنده من لا يعلم من السلف ها
مدري
فلو لم يكن عنده
لك فلو لم يكن عنده من لا يعلم من السلف علم فاقتدى بابن المبارك فيما اتبع الرسول واصحابه والتابعين لكان اولى به من ان يثبته بقول من لا يعلم،
من ان ينبه بقول من لا يعلم. نعم.
والعجب
أن يقول أحدهم
بأن ابن عمر كان صغيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بالصلاح. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن أبيه عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله ابن عمر رجل صالح.
لا ولا سيما في باب الاتباع معلوم أن ابن عمر كان شديد التحري. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قال ابن عمر إني لا أذكر عمر حين أسلم فقالوا صبأ عمر فجاء العاص بن وائل فقال صبأ عمر.
نعم.
فأنا له جار فتركوه. قال البخاري قال سعيد بن المسيب ولو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة
وطعن من لا يعلم. نعم. فقال في وائل بن حجر إن وائل بن حجر من أبناء ملوك اليمن. نعم. طبعا هذا إنما يطعن من لا دراية له ولا من لا علم له، يطعن في ابن عمر ويطعن في وائل ويقول بأنه كان من أبناء ملوك اليمن، هذا يذكرنا بمن طعن في معاوية بن الحكم السلمي في رواية حديث أين الله بأنه كان لا يحسن الصلاة. ما لكم ولا الصحابة. نعم. أما من أثبت أن الصحابي وهم هذا وارد، وارد أن يهم الصحابي، لكن تكون هناك الآثار الثابتة في خلاف ما يروي الصحابي، مثل ما وهم ابن عباس لما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فإن ميمونة قد أخبرت أنها تزوجها وهي حلال. نعم. وكذلك أبو رافع الذي كان وسيطة بين ميمونة بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال البخاري قال سعيد بن المسيب ولو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقال جابر بن عبد الله لم
يقل في وائل بن حجر عندنا وقال البخاري وطعن ما لا يعلم فقال في وائل بن حجر إن وائل بن حجر من أبنائي. نعم.
احنا اللي عندنا
قال ايه تبي اقرا.
وقال جابر بن عبد الله لم يكن احد الزم لطريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتبع من ابن عمر رضي الله عنه. قال البخاري: وطعن من لا يعلم في وائل ابن حجر أن وائل ابن حجر من أبناء ملوك اليمن، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمه وأقطع له أرضا، وبعث معه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه.
نعم.
قال أخبرنا حفص بن عمر قال حدثنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع له أرضا بحضر موت. قال البخاري: وقصة وائل مشهورة عند أهل العلم، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وما أعطاه معروف بذهابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة. ولو ثبت عن ابن مسعود والبراء وجابر عن النبي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لكان في علل هؤلاء الذين لا يعلمون أنهم يقولون إذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤساءنا لم يأخذوا بهذا وليس هذا بمأخوذ، فما يزيدون الحديث إلا تعللا برأيهم. ولقد قال وكيع: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلب الحديث ليقوي هواه فهو صاحب بدعة. يعني أن الإنسان ينبغي أن يلقي رأيه
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، أي طلب الحديث كما جاء فأثبته كما جاء وفهمه على ما جاء فيفهم على مراد رسول الله، هذا صاحب سنة حتى ولو خالف هواه فيرجع إلى السنة، هذا صاحب السنة. أما من طلب الحديث ليقوي هواه، يقوي رأيه، يقوي مذهبه، فهو صاحب بدعة، لأنه لا يريد نصرة السنة ولا العمل بها، إنما يريد تقوية مذهبه حتى ولو كان الحديث الذي يستدل به رواه البخاري ومسلم، لأنه ما أراد الحديث على وجهه إنما أراد الحديث ليقوي مذهبه. نعم. يعني أن الإنسان ينبغي أن يلغي رأيه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف إذا كانوا يا إخواني هناك الإجماع الذي هو قطع لباب التأويل لنصوص الواردة، هذا قطع لباب التأويل، فإذا جاءك الإجماع وثبت فهذا الإجماع يلغي أي فكر فيما يخرج به العبد عن هذا الإجماع. نعم.
وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
يثبت الحديث ولا يعلل بعلل لا يصح ليقوي هواه. وقد ذكر عن النبي: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، المعنى الصحيح وإن كان الحديث في مقال. وقد قال معمر: أهل العلم كان الأول فالأول أعلم، وهؤلاء الآخر فالآخر عندهم أعلم. ولقد قال ابن مبارك: كنت أصلي إلى جنب نعمان بن ثابت، نعم، فرفعت
يدي فقال: ما خشيت أن تطير؟ فقلت: إن لم أخر.
ما خشيت أن تطير، يعني يقول أبو حنيفة لمن؟ لعبد الله بن مبارك، يرفع يديه في جميع المواضع، فقال: ما خشيت أن تطير، يرفع يديه في هذه المواضع كلها. فبما رد عليه، وطبعا معروف أبو حنيفة رحمة الله عليه فهو في الفقه والاستدلال والاستنباط وسعة الأفق في هذا الباب، هذا لا يشق له غبار. لكن انظر أيضا أصحاب الأثر من الفحول كعبد الله المبارك، فإنه لا يبلغ شأوهم أبو حنيفة ولا غيره. نعم.
فقلت: إن لم أطر في الأولى لم أطر في الثانية.
أنت يا أبو حنيفة ترفع يديك فين؟ في التكبيرة الأولى، فأنت تنكر علي الرفع وتقول: أما خشيت أن تطير؟ والله لو طرت في الثانية والثالثة لطرت في الأولى، فأنت رد على نفسك بهذا. نعم.
قال وكيع رحمة الله على ابن المبارك: كان حاضر الجواب، فتحير الآخر: وهذا أشبه من الذين يتمادون في غيهم إذا لم يبصروا.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يرفع حين يرفع رأسه من السجود. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد الشيباني قال حدثنا محارب بن دثار وقال: رأيت عبد الله بن عمر إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا العياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ويرفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معمر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير قال رأيت ابن عمر حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تحاذي أذنيه وحين يرفع رأسه من الركوع واستوى قائما فعل مثل ذلك. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا استقبل الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه إلى فروع أذنيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثله. قال حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال ابن علي
أنبأنا خالد حدثنا محمود وقال ابن علي أنبأنا خالد
وقال ابن علية أنبأنا أو أخبرنا خالد أن أبا قلابة كان يرفع يديه
أن أبا قلابة
كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وكان إذا سجد بدأ بركبتيه وكان إذا قام ادعم على يديه. قال وكان يطمئن في الركعة الأولى ثم يقوم وذكر عن مالك بن الحويرث. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن طاووس أن ابن عباس كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تحاذي أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع واستوى قائما فعل مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل قال حدثني صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو منكبيه حين يكبر يفتتح الصلاة وحين يركع. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا صالح عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن عجلان قال سمعت النعمان ابن أبي عياش يقول لكل شيء زينة وزينة الصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن القاسم بن مخيمرة قال رفع الأيدي للتكبير قال وأراه حين
قال ننحني حين ينحني يعني إلى الركوع.
قال حدثنا محمد بن مقاتل عن عبد الله قال أخبرنا شريك عن ليث عن عطاء قال رأيت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وابن عباس وابن الزبير يرفعون أيديهم حين يفتتح الصلاة وإذا
يفتحون الصلاة
حين يفتتحون الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال رأيت سالم بن عبد الله والقاسم ابن محمد وعطاء مكحولا يرفعون أيديهم في الصلاة إذا ركعوا وإذا فعلوا.
فهذا مذهب أيضا التابعين. نعم.
قال جرير عن ليث عن عطاء ومجاهد أنهما كان يرفعان أيديهما في الصلاة وكان نافع وطاووس يفعلانه.
نعم.
عن ليث عن ابن عمر وسعيد بن جبير وطاووس وأصحابه أنهم كانوا يرفعون أيديهم إذا ركعوا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم قال رأيت أنس بن مالك إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه كلما ركع ورفع رأسه من الركوع
نعم.
قال حدثنا خليفة بن خياط قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن نصر بن عاصم حدثهم عن مالك بن الحويرث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وقال عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع بن صبيح عن الربيع بن صبيح
نعم
قال رأيت محمدا والحسن وأبا نضرة والقاسم ابن محمد وعطاء وطاووسا ومجاهدا والحسن ابن مسلم ونافعا وابن أبي نجيح إذا افتتحوا الصلاة رفعوا أيديهم وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع.
نعم.
قال البخاري وهؤلاء أهل مكة وأهل المدينة وأهل اليمن وأهل
البخاري رحمه الله يذكر طبقات العلماء وبلدانه مما يدل على أن هذه السنة متواترة في أهل الأمصار بجوار أنها في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وعمله. فماذا نريد بعد ذلك؟ نعم يعني هذه من أظهر السنن إن لم تكن أظهر السنن. نعم يعني قارن بين هذه وبين نزول على الركبتين أو اليدين، قارن بين هذا وبين رفع الإصبع في التشهد ومتى يكون ذلك وكيفية ذلك، فإنك تجد في مثل هذا دقة وخفاء وبحث. أما مثل هذه السنة فهي متواترة في علماء الأمصار وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال البخاري وهؤلاء أهل مكة وأهل المدينة.
وهذا التصنيف يعتبر أوسع تصنيف في هذه المسألة وأبكر تصنيف، فلا أعلم أن أحدا سبق البخاري رحمه الله تعالى في التصنيف الخاص في هذه المسألة، وصار الناس تبعا له، ولهذا مراد البخاري من هذا التصنيف والسعة، مع أن بعض ذلك يكفي، إلا أنه أراد أن يترك ميراثا للأمة يتعلق بالإسناد ويتعلق بعمل الأمة، فهذا من نوع العلم الذي يؤجر عليه رحمه الله تعالى. نعم.
قال البخاري وهؤلاء أهل مكة وأهل المدينة وأهل اليمن وأهل العراق وقد تواطوا على رفع الأيدي.
على رفع أهل مكة وأهل المدينة وأهل اليمن وأهل العراق قد تواطوا على رفع الأيدي. نعم.
وقال وكيع عن الربيع قال رأيت الحسن مجاهدا وعطاء وطاووسا وقيس بن سعد والحسن بن مسلم يرفعون أيديهم إذا ركعوا وإذا سجدوا. وقال عبد الرحمن بن مهدي هذا من السنة.
نعم.
وقال عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار قال رأيت القاسم وطاووسا مكحولا وعبد الله بن دينار وسالما يرفعون أيديهم إذا استقبل أحدهم الصلاة وعند الركوع والسجود.
نعم.
قال وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أنه ذكر له حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد. قال إبراهيم لعله كان فعله مرة
فعله مرة، وهذا ظن منه لقوله فعله مرة. نعم.
وهذا ظن منه لقوله فعله مرة، مع أن وائلا قد ذكر أنه
رأى النبي صلى الله عليه وسلم
الله عليه وسلم وأصحابه غير مرة يرفعون أيديهم، ولا يحتاج وائل
إلى الظنون،
لأن معاينته أكثر من حسبان غيره.
الله أكبر، نقدم معاينته ولا نقدم حسبان غيره لعله رآه مرة. نعم.
قال البخاري وقد بينه زائدة فقال حدثنا عاصم قال حدثنا أبي أن وائل بن حجر أخبره قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فكبر ورفع يديه، فلما ركع رفع يديه، فلما رفع رأسه رفع يديه مثلها، ثم أتيتهم من بعد ذلك في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب.
يعني مع كونهم يلبسون ثيابهم على هذا نحو شدة البرد إلا أنهم يرفعون الأيدي مع ذلك. نعم. فهذا وائل بين في حديثه أن وراء النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يرفعون أيديهم مرة بعد مرة، فهذا رد على إبراهيم لما قال رحمه الله لما قال كان يرفع لعله كان فعله مرة. نعم.
فهذا وائل بين في حديثه.
ما الذي يعارض هذا حتى نقول عليه فعله مرة؟ ما الذي يعارض هذا؟ هل يعارض هذا أنه ورد عن أصحاب الرسول وتواتر فيما أنهم كانوا لا يرفعون، ثم ورد عن وائل أنه راهم يرفعون، فنقول مرة، إنما كيف إذا كان التواتر عن الصحابة وهذا؟ نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن أبيه أنه سمعه يقول سمعت وائل بن حجر يقول قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافتتح الصلاة فكبر ورفع يديه، فلما رفع رأسه رفع يديه. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع. نعم. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن أنس أنه كان يرفع يديه عند الركوع. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال رأيت طاووسا يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع. قال البخاري من زعم أن رفع الأيدي بدعة فقد طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من بعد ومن بعدهم وأهل الحجاز وأهل المدينة وأهل مكة وعدة من أهل العراق وأهل الشام وأهل اليمن وعلماء أهل خراسان منهم ابن المبارك حتى شيوخنا عيسى بن موسى أبو أحمد
وكعب بن سعيد
والحسن بن جعفر ومحمد بن سلام إلا أهل الرأي منهم وعلي بن الحسن وعبد الله بن عثمان ويحيى بن يحيى وصدقة وإسحاق وعامة وأصحاب ابن المبارك. وكان الثوري وركيع وبعض الكوفيين لا يرفعون أيديهم وقد رأوا في ذلك أحاديث كثيرة ولم يعنفوا على من رفع
يديه
ولم يعتبوا على من رفع يديه ولولا أنها حق ما رأوا تلك الأحاديث لأنه ليس لأحد أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وما لم يفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرفع يديه وليس أسانيده أصح من رفع الأيدي. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا أراد أن يركع يرفع رأسه وإذا قام من الركعتين يرفع يديه في ذلك كله وكان عبد الله يفعله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشام عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع يرفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما
منكبيه
وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر
قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله عن نافع
قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة.
حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر
حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا قام من الركعتين يرفعهما. وعن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وزاد وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع إذا ركع وإذا سجد. قال البخاري والمحفوظ ما روى عبيد الله وأيوب ومالك وابن جريج والليث وعدة من أهل الحجاز وأهل العراق عن نافع عن ابن عمر في رفع الأيدي عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. ولو صح حديث العمري عن نافع عن ابن عمر لم يكن مخالفا للأول لأن أولئك قالوا إذا رفع رأسه من الركوع فلو ثبت استعملنا كليهما وليس هذا من الخلاف الذي يخالف بعضهم بعضا لأن هذه زيادة في الفعل والزيادة مقبولة إذا ثبتت. وقال وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر وعن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن.
لكن هذا لم يثبت إذا سجد هذا لم يثبت بل إن الوارد عن ابن عمر نفي ذلك في السجود إذا رفع من السجدة. نعم.
لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن في افتتاح الصلاة واستقبال الكعبة وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وفي المقامين
يعني مزدلفة
وعند الجمرتين
المراد يعني في الدعاء. نعم.
قال علي بن مسلم
يعني لعله يقصد لا ترفع الأيدي في المواضع المخصوصة الثابتة عن النبي إلا في هذه المواضع أما كموضع عام فإن الأيادي ترفع اليدان لأن ذلك من سنن الدعاء، من سنن الدعاء، وليس مراد أن لا ترفع الأيدي مطلقا، أي أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخاصة هذا، ورد عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء عند الصفا والمروة والدعاء عند الجمرتين الصغرى والوسطى والدعاء في عرفة والدعاء في المزدلفة بعد صلاة الفجر إلى قبيل الشروق، هذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أما المواضع العامة، موضع العام وهو أنه من سنن الدعاء متى ما رفعت ما دعوت الله عز وجل وأردت أن تدعو الله فمن السنن أن ترفع اليدين عند الدعاء، فإن الله لا يستحي من العبد أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا. نعم.
قال علي بن مسهر والمحاربي عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال شعبة إن الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس فيها هذا الحديث، وليس هذا من المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب
نافع
خالفوا، وحديث الحكم عن مقسم مرسل، وقد روى طاووس وأبو جمرة وعطاء أنهم رأوا ابن عباس يرفع يديه عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، مع أن حديث ابن أبي ليلى لو صح قوله ترفع الأيدي في سبعة مواطن لم يقل في حديث وكيع لا ترفع إلا في هذه المواطن، فترفع في هذه المواطن وعند الركوع وإذا رفع رأسه حتى تستعمل هذه الأحاديث كلها،
وليس هذا من الطبات،
وليس هذا
يعني أنه ورد في هذا حديث سبعة مواضع وورد في غيره من أحاديث عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعة الثالثة، فيأخذ بالأحاديث والأخذ بجميع الأحاديث أولى من طرح بعضها. نعم.
وقد قال هؤلاء إن الأيدي ترفع في تكبيرات العيدين الفطر والأضحى هن 14 تكبيرة،
وهي 14 تكبيرة
في قولهم، وليس هذا في حديث ابن أبي ليلى، وهذا يدل أنهم لم يعتمدوا على حديث ابن أبي ليلى، قال بعض الكوفيين يرفع يديه في تكبيرة الجنازة وهي 4 تكبيرات، وهذا وهذه كلها زيادة
على ابن أبي ليلى. نعم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه كان يرفع يديه في سوى هذه السبعة.
فلا نأخذ السبعة مواضع على أنه لا ترفع الأيدي في سواه، إنما هذه من المواضع التي ترفع فيها الأيدي. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها زعم أنه سمع منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه.
فدل هذا على أن رفع الأيدي ثبت في غير سبعة مواضع، فيكون هذا من باب البعض لا من الحصر، فهذا على سبيل أو هذا يختص ببعض هذه المواضع أو في هذه المواضع السبعة ولا ينافي ما سواها طالما ثبت الدليل بسواها. نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا نعم. سفيان
نعم يعني التعنيف أو ما يكون من شتم بحق أو يكون في موضع غلبت عليه بشريته، وهذا نادر وليس أصلا، أما أنه صلى الله عليه وسلم كان يسب أصلا لا. نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة وتهيأ ورفع يديه وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن الطفيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل لك في حصن ومنعة حصن دوس هل لك في حصن ومنعة حصن دوس
ومنعة حصن دوس يعني تأتي لحصن دوس يمنعونك مما يمنعون منه أبناءهم وأموالهم أزواجهم، فأبى رسول الله. نعم.
فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذخر الله الأنصار وهاجر الطفيل وهاجر معه رجل من قومه، فمرض الرجل فجاء إلى قرن فأخذ مشقصا فقطع وجهه فمات. فرآه الطفيل،
عندنا وجهه نعم، فمات.
فرآه الطفيل في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما شأن يديك؟ قال: قيل لن إنا لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم وليديه فاغفر. فرفع يديه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا
عبد، يعني أن البخاري هنا يثبت رفع اليدين في غير مواضع السبع. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد على علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب، فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف، فرجعت بريرة فأخبرتني، فلما أصبحت سألته فقلت: يا رسول الله، أين خرجت الليلة؟ فقال: بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم،
أي لأدعو لهم دعائي على الميت، أي بنفس هذا الدعاء. نعم.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه حتى بدا ضبعيه يدعو بهن لعثمان رضي الله عنه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى الله عز وجل: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال أخبرنا مسلم قال أنبأنا عبد الله بن داود عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي رضي الله عنه قال: رأيت امرأة الوليد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها أنه يضربها، فقال لها: اذهبي فقولي له كيت وكيت. فذهبت ثم رجعت فقالت: إنه عاد يضربني. فقال لها: اذهبي فقولي له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فذهبت ثم عادت فقالت: إنه يضربني. فقال: اذهبي فقولي له كيت وكيت. فقالت له: إنه يضربني. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال: اللهم عليك بالوليد. قال حدثنا محمد بن سلام قال أنبأنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فقال: يا رسول الله، قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال. فرفع يديه وما ترى في السماء سحابة، فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله عز وجل. فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة حتى كانت الجمعة التي تليها. قال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وحبس الركبان. فتبسم لسرعة ملالة ابن آدم وقال بيده: اللهم حوالينا ولا علينا. فتكشطت عن المدينة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر قال حدثني أبو عثمان قال: كنا نجيء وعمر يأم الناس ثم يقنط بنا بعد الركوع يرفع يديه حتى تبدو كفاه ويخرج ضبعاه. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي علي هو جعفر بن ميمون بياع الأنماط قال: سمعت أبا عثمان قال: كان عمر يرفع يديه في القنوط. قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر: قل هو الله أحد، ثم يرفع يديه ويقنط قبل الركعة،
يعني الركوع.
قال البخاري: هذه الأحاديث كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخالف بعضها بعضا
وأصحابه لا يخالف بعضها بعض
لا يخالف بعضها بعضا وليس فيها تضاد لأنها في مواطن مختلفة.
نعم، فلا تحصر هذه المواضع وترد كل هذه الأحاديث التي ورد فيها الرفع بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه قال لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواضع، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم رفع في غير هذه المواضع. فالذي قال ذاك هو الذي هذا هو الذي قال ذاك، فلعل يكون المراد أي لا ترفع الأيدي في مواضع أشد من رفعها أو أعظم من رفعها في هذه المواضع، فيكون هذا كما قال كما جاء في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، والرقية قد ثبت في غير ذلك، يعني أولى ما يكون من الرقية من عين أو حمى، كذلك أولى ما يكون من الرفع في هذه السبعة مواضع، وليست أن هذه المواضع هي المخصوصة بالرفع. ومعلوم طريقة أهل العلم في هذا من جهة الدراية في حديث رسول الله، طالما ثبتت كل هذه الأسانيد وأمكن الجمع بينها فإنه يجمع بينها، أما إذا كان بعضها ينسخ بعضا فإن المتأخر ينسخ المتقدم، لكن هذا إنما إذا عرف التاريخ فهذه يمكن الجمع بينها، كما ذكر البخاري أن هذا ليس من اختلاف التضاد وإنما هو تنوع السنة، فنحمل إلا في سبعة مواضع يعني في مثل هذه المواضع، فلا ترفع الأيدي في مواضع أعظم مما ترفع في هذه المواضع السبعة، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك هو الذي رفع في خلاف هذه المواضع، سواء كانت مقيدة في بعض المواضع أو كانت مطلقة في الدعاء العام. نعم.
قال ثابت عن أنس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء.
فأخبر أنس
بما كان عنده وما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أنس يقول إلا في الاستسقاء، ورد في حديث سبعة مواضع، طيب ماذا نصنع؟ هذه الأحاديث لا تتعارض، فيقول فأخبر أنس رضي الله عنه بما كان عنده ما رأى من النبي، وليس هذا بمخالف رفع الأيدي في أول التكبيرة. نعم. ولعل هذا كما قلنا من قبل بأن هذا في الدعاء على المنبر في يوم الجمعة، فلم يكن النبي يرفع إلا في الاستسقاء. نعم.
وقد ذكر أيضا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع،
فهو من نقل عنه الرفع عند الركوع والقيام من الركوع. نعم.
وقوله في الدعاء سوى الصلاة وسوى رفع الأيدي في القنوت. حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أنه كان يرفع يديه عند الركوع. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حذاء أذنيه. قال البخاري: والذي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، وما زاد على وأبو حميد في عشرة من أصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه.
زاد على ذلك أبو حميد في عشرة من أصحاب النبي كان يرفع يديه إذا قام من السجدتين، كله صحيح طالما الأسانيد ثابت عن النبي بهذا. نعم.
لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة
فيختلف في تلك الصلاة بعينه، حتى نقول هناك تعارض صلاة واحدة، وكيف يروى في ذلك ما يقتضي التضارب والتعارض. كله صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فيختلف في تلك الصلاة بعينها، مع أنه لا اختلاف في ذلك، إنما زاد بعضهم على بعض معروف، والزيادة مقبولة من أهل العلم طالما أنها ما وقعت معارضة ولا منافية. والذي قال أبو بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد، نعود بقى إلى خبر ابن عمر الأول اللي هو ينكره وتكلم عليه البخاري رحمه الله، قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه من الصلاة إلا في التكبيرة الأولى فقد خولف في ذلك عن مجاهد. قال وكيع عن الربيع بن صبيح قال رأيت مجاهدا يرفع يديه
مجاهدا يرفع يديه، وقال عبد الرحمن بن مهدي
ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. إذا المجاهد نفسه ثبت عنه أنه يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وقال جرير عن ليث عن مجاهد أنه كان يرفع،
وقال جرير عن ليث عن مجاهد أنه كان يرفع يديه، وهذا أحفظ عند أهل العلم. قال صدقة إن الذي روى حديث مجاهد عن
حديث مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يرفع يديه إلا في أول التكبيرة
كان صاحبه بأخرة، والذي
تغير بأخرة. نعم.
والذي رواه الربيع والليث أعلى مع أن طاووسا وسالما ونافعا وأبا الزبير ومحارب بن بثار وغيرهم قالوا رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع. قال مبشر بن إسماعيل قال حدثنا تمام بن نجيح قال نزل عمر بن عبد العزيز على باب حلب فقالوا انطلقوا بنا نشهد الصلاة مع أمير المؤمنين، فصلى بنا الظهر والعصر ورأيته يرفع يديه حين يركع.
نعم.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا يونس عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة يرفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يرفع يديه بين السجدتين. قال البخاري وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن سالم
وهذا فيه كما قال محاشي يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي صدوق ربما أخطأ، ولعل هذا من أخطائه، ولا نظن أن أنس بن مالك يروي أن نبي يأتي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه كان يرفع يديه بين السجدتين، لأن هذا لم يروى عن أحد، ولا نخال أنس بن مالك يفعل ذلك. نعم.
عن سالم بن عبد الله قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
نعم، قال ذلك سالم في سنة في السنة الواردة عن عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم والحل قبل أن يطوف بالبيت، وكان عمر لا يرى التطيب قبل الطواف، وعبد الله بن عمر والد سالم كان لا يرى ذلك، إذن الأب لا يرى التطيب قبل الطواف والجد لا يرى التطيب قبل الطواف، فمن الأب على عبد الله بن عمر، ومن الجد، ومن لسالم مثل ابن عمر وجده عمر، ومع ذلك هو بسهولة جدا 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 جدا، والسنة أولى من أبي ومن جد، أبوه من وجده من، خلاص حلت عقدة المشايخ، صرف شيطان يقال له المشايخ في مواجهة الحق شيخي 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 شيخي، من في الدنيا كابن عمر وكعمر الملهم المحدث رضي الله عنه أعلم الصحابة في زمانه وعصره، ومن كابن عمر، ومع ذلك سهل جدا والسنة أول. وهذا ابن عمر يقول في أبي، والحديث عند الترمذي حديث سالم في الصحيح، وهذا عند الترمذي يقول عبد الله لما سئل عن التمتع فقال فعله رسول الله، قال له السائل لكن أباك ينهى عن ذلك، قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر أو أمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أمر رسول الله، قال أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله. إذن سهلة مسألة، إيه سهل، لكن إحنا اليوم نعارض إجماعات وسنن قائمة وآثار واردة، لأن فضيلة الشيخ الإمام العلامة كان سبب في الاستقامة، خلاص كل شيء يمحى من أجل هذا الشيخ الذي كان سببا في لحيتك وسببا في تقصير ثيابك، لكن ما كان سببا في تعلم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة التي تفترق بها عن ماذا؟ عن أهل البدع. اللي تعلم من أحد أولئك المشايخ سنة يخالف بها الجماعات والطوائف يرفع يديه، يرفع يديه في الأمة، أنا خاطب الأمة ما أخاطب إخواني الذين أمامي، اللي تعلم من هؤلاء كتاب سنة واحد على أيدي هؤلاء يرفع يديه، أين هي سنة أحمد في أصوله، ولا سنة البربهاري، ولا سنة من، سنة من؟ إنما السنة الأفصايط ولا العنان المركزة ولا ما أدري إيه اللي بيفعلوا هذه الشرات المعمولة، وبعضهم اليوم بقى يقف في المطبخ ولك دقيقتين الشيخ مش عارف ولا لجأوا بقى إلى الدعوة اللي هي دعوة اسمها إيه الشبابية، ما هو ما فيش حد أدنى مفرنا بقى، يبقى واحد يقف لك في المطبخ لابس هدمة الحرمة ويقول لك أنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم خيركم وخيركم لأهله، الدعوة ليه دقيقتين سندوتشات كما يقولون، صح يا حق وكل شيء، بس نخبر بها كما أخبر النبي، هو ابن باز هيقف في المطبخ عشان يعلمني كنبي في خدمة أهلي، يقف ابن باز في المطبخ يلبس هدوم المطبخ والتاني اسمه الشيخ يوبيل ولا الشيخ نوبيل ولا مش عارف الشيخ ايه في كذا، ما هو مش وراء دعاة الإخوان، ما هي الدعوة الآن بقى 7-8 دقائق في الأسبوع، 5 دقائق مقاطع دقيقتين عشان نغزو الشباب، تركنا حدادنا وأخبارنا، نصبر نصبر ساعات عشان ناخد مسألة ونقرأ أثارا في رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع، رفع من الركوع. إن هذا إلا العلم الخالص، إن هذا إلا الطريقة التي لا تتربى الأمة ولا تكون قوية إلا بحدثنا أخبارنا. كم والله سبحان الله من روحانيات ما حدثنا أخبارنا، روحانيات ألف ليبكي من يبكي ألف لكن هذه التي تخشع لها القلوب وهذه التي تنزل معها الملائكة وتحف والسكينة والرحمة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. لكن دوات الدعاء الذين يتم بالمقاطع يتم بالنظارات يتم بثياب المطبخ ويتم بالكرة ويلعبوا ويلبسون الترنجات ويصورون في الحدائق مش قادر ايه وليلبس كذا ودعاء الكيوت والكابات، ايه ده خلاص ما عادش، لم يعد سوق حدادا واخبارنا يروج يا اخوان، خلاص انتهى، انفصلنا حتى عن شكل العلم عن صفة العلم لا عن معدنه وعن أسه وعن أساسه وعن أصله، حتى هذه لم تعد. ولك شبابي داعي يا شبابي الله يستعد، ولكن الحمد لله والله نسجد شكرا لله مع تمنينا أن الأمة كلها تكون على ضرب أحمد وعلى ضرب البخاري، ولكن هذه تتميز بها ها؟ شوف هذا الألباني رحمة الله عليه، هو الألباني عاش الألباني ومات الألباني والحمد لله في الأمة، ماذا الذي سهر ليلة ووصل بذلك نهارة ليحقق مثل هذه الحديث ويعيش مع هذه الآثار، يظنون أنهم بذلك يحتلون مكان عند شباب. الواحد بيفرح جدا لما يشوف كم رقم 2 مليون 2.5 مليون ظنوا أن ده الفتوحات يوضع له القبول في الأرض. صحيح يا أخواني، نظرة عجيبة، نظرة لعب بهم الشياطين، حتى إن أحدهم ومن أشهرهم لا يقف على مسرح مغني ويقول أرى أن هذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوضع له القبول في الأرض. تخيل يصل الأمر إلى هذا، تخيل يصل الأمر إلى هذا، يقف على مسرح مغني ما نسب غناءه إلى أثر وإلى مسلم حيث أبو هريرة ما قال أن وضع يقف رأيت مغنيا أشهر المغنيين، قال لك أنا في حديث مسلم، إنما التجار هؤلاء المجرمون والله المجرمون، من ينزل أحاديث رسول الله على غير منزلها مجرم والله إن المغني لترجى له توبة، المغني ترجى له التوبة لأنه يعلم أنه عاص، إنما هذا يستدل على الغناء على خشبة المسرح لهذا المغني، يقول أرى فيه حديث مسلم ثم يوضع. إذا حب الله عبدا نادى جبريل، إذا حب مغنيا سبحان الله أشد صنف في الأمة العالم الفاجر. يا شباب دعوة الدقيقتين، دقيقة مع الشيخ مش عارف فلان ودقيقتين مع الشيخ فلان، بها تقلب الموازين. صفة العلم تغيرت، صفة العلم شكل العلم تغير على أيدي هؤلاء، وإذا جئنا نتكلم فيهم قالوا بس مشايخ السلفيون يطعنون في أي مشايخ يا أخي، في شيخ في الدنيا يا أخي يقف على خشبة مسرح ويقول فيه أذكر حديث رسول الله إذا حب الله عبدا نادى جبريل إن أحب فلانا فأحبه، هل الله يحب فلانا بسبب معصية؟ ما أسباب محبة الله للعبد؟ لأعطين الراية غدا، حديث سالم سعد في الصحيح، يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الصحابة كلهم يرجو أن يعطاها المغني. ولما قال النبي حديث ابن عباس في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب، ها باتوا يدكون أيهم يعطى من يعطى؟ قالوا يا إخوان لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال آخر لعلهم الذين صحبوا، لعلهم الذين، ما أحد قال لعلهم الذين يغنون حتى يأتي أمثال العريفي وحازم شومان ولا أمثال هؤلاء. يا الله إجرام والله الذي لا يتبين أمر هؤلاء، والله مطموس البصيرة، مطموس على بصيرتي. هذا المغني في يوم من الأيام قال أنا عندي صحيح مسلم، أو قالت المغنية ما أدري كوكب إيه ولا شرق إيه ولا نجم إيه، قالت يوما ما بأن غنائي حلال لأنه 1 2 3 يستدلون لهم كما استدلوا العلمانية كما استدلوا الديمقراطيين كما دول مطية بيركبها الشيطان ليخدم بها كل اتجاه. دول أخطر ما يكون. هؤلاء الشياطين يتكلمون بألسنتهم ويظهرون في ثوب صاحب لحية يقصر الثياب. أدي حدثنا أخبرنا سنة النبي حق. هذا سالم ابن عبد الله ابن عمر. من منسب هذا النسب؟ أعطوني نسبا يا أخوان، أعطوني نسبا، نسبا. مثل بعض الناس اليوم الشافعي وفقط، مالك ما قاله مذهبية خالفوا بذلك سنة مالك والشافعي. كل هؤلاء ميراثهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، بفقه سلف الأمة لا بفقه سطحي، بفقه سلف الأمة. هذا المنهج الذي ينبغي نعيش عليه. يا الله يا لها من لذة، لذة التميز. يا سلام يا سلام على خشبة مسرح تقول في حديث بيه حفظ الله فلانا. والله يا أخوان يرجى للزاني بين أحضان المميسات أن يتوب، والله يرجى لرافع كبح الخمر أن يتوب. ربما لو سمع كلمة لهزت كيانه. أما تاب من على صورا فسمع ألم يأذن للذين آمنوا تخشع قلوبهم من ذكر الله فنزل. إنما هؤلاء الذين يتاجرون بأحاديث رسول الله، ما وجدت الأحاديث رسول الله؟ يا الله سبحان الله. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
إي والله، إي والله لا أعظم عندنا منها. والله إن جهل إن خالفناها يوما فبجهلنا لها. إنما أن نقول سمعنا وعصينا، لا والله نسأل الله أن نكون من هؤلاء. ما يقع فيه الإنسان من مخالفة للسنة فلجهله بها، لجهله بها. إنما تصل السنة وليعمر قلبه بها بئس الرجل هذا. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
كائن من كان، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم. شوف بدأ البخاري جزء رفع اليدين بإيه؟ الاتباع، وختمه بالاتباع، وبينهما المسألة فرع والباقي أصل. نعم.
قال حدثنا فديك بن سليمان أبو عيسى قال سألت الأوزاعي قلت يا أبا عمرو ما تقول في رفع الأيدي مع كل تكبيرة وهو قائم في الصلاة؟ قال ذلك الأمر الأول.
الله أكبر، الله أكبر. وسئل عليك بالأمر الأول، عليك بالأمر العتيق. نعم.
وسئل الأوزاعي أنا أسمع عن الإيمان فقال الإيمان يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو صاحب بدعة فاحذروه.
نعم.
وحدثنا محمد بن عرهرة قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا قال كان ابن عمر إذا كبر على الجنازة يرفع يديه. وحدثنا علي بن
يرفع يدين في جميع التكبيرات هو المأثور عن الصحابة. التسليم واحدة هذا المأثور عن الصحابة، وإن ورد عن بعض أهل العلم في ذلك ما ورد، لكن هذا المأثور عن جماعات الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال
هذا ما يخالف الإنسان إذا خشي فتنة، وأما مع الإمكانية والاختيار فالتسليمة واحدة ورفع الأيدي في جميع التكبيرات، هذا المأثور عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال سمعت عبيد الله يعني
نعم لحظة عليه الصلاة والسلام المحفوظ المحفوظ بل ورد في ذلك أثر صححه بعض أهل العلم وأظن الدارقطني يمكن صححه في رفع اليدين، وهذا منقول عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فالله أعلم هذا الحديث يحتاج تتبع، هذا يحتاج تتبع، أي هذا يحتاج تتبع. في كلام الشيخ يحتاج مراجعة لكلامه، يعني مراجعة كلامه عرض على القواعد العلمية يعني. نعم.
النافع عن ابن عمر أنه يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة وإذا قام من الركعتين.
نعم. قال حدثنا يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة وإذا قام من الركعتين. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال رأيت قيس بن أبي حازم كبر على جنازة فرفع يديه في كل تكبيرة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو معشر يوسف بن البراء قال حدثنا موسى بن دهقان قال رأيت أبان بن عثمان يصلي على الجنازة فكبر أربعا يرفع يديه في أول التكبير. قال حدثنا علي بن عبد الله وإبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا أبو الغصن قال رأيت نافع بن جبير يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي عن غيلان ابن أنس قال رأيت عمر بن عبد العزيز يرفع مع كل تكبيرة على الجنازة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عبد الله بن العلي قال رأيت مكحول صلى على جنازة وكبر عليها أربعا ويرفع يديه مع كل تكبيرة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو مصعب بن صالح بن عبيد قال رأيت وهب بن منبه يمشي مع جنازة فكبر أربعا يرفع يديه مع كل تكبيرة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري أنه كان يرفع مع كل تكبيرة على الجنازة. قال وكيع عن سفيان عن حماد سألت إبراهيم فقال يرفع يديه في أول التكبير. وخالفه محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. قال البخاري وحديث الثوري أصح عند أهل العلم مع أنه قد روي عن عمر.
نعم.
عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه رفع.
يعني ورد أنه مع أول تكبيرة سألت إبراهيم فقال يرفع يديه مع أول تكبيرة. قال وخلفه محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن أبي بكر وعمر. قال البخاري وحديث الثوري أصح عند أهل العلم مع أنه قد روي عن عمر عن النبي من غير وجه أنه رفع. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال علي ما رأيت أحدا من مشيختنا إلا يرفع يديه في الصلاة. قال البخاري قلت له سفيان كان يرفع يديه قال نعم. قال البخاري قال أحمد بن حنبل رأيت معتمرا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن ويحيى وإسماعيل يرفعون أيديهم
وإسماعيل يرفعون أيديهم
عند الركوع وإذا رفعوا رؤوسهم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي عدي عن الأشعث قال كان الحسن يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. تم الجزء والحمد لله.
الحمد لله. فهذا في مسألة أيضا إضافية وهي رفع الأيدي عند تكبيرات الجنائز كلها وكذلك تكبيرات العيدين وهو ما استظهره البخاري رحمه الله تعالى. فهذا الجزء جزاه الله خيرا وأعلى الله عز وجل درجته وجزاه الله خيرا عن أمة الإسلام والمسلمين في جمع هذه الآثار والصبر على ذكرها وجمعها وسبرها حتى يبين للأمة أن هذه السنة متواترة في الأمة معلومة عندها من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ولم يثبت إلا مخالفة أهل الرأي في هذا وليس عندهم دليل يصار إليه. ولهذا فهذه سنة لم يحصل تواتر نقل في سنة بأكثر مما حصل في هذه السنة المباركة والله تعالى أعلى وأعلى.